بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كنا قد وقفنا مع مشهد محاولة اعتذار أبناء يعقوب لأبيهم عندما ألقوا يوسف في البئر وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنالك إيرادان. الأول، قد يقول قائل: لماذا لم يطلب يعقوب من أولاده بقايا جسد يوسف عندما قالوا فأكله الذئب؟ ولا يعقل أن الذئب يأكل الإنسان بالكامل. فهذا إيراد يريده بعض العلماء، والجواب يحتمل أنه لم يرد أن يشدد ويلزم أبناءه بما تبقى من جسد يوسف على فرض بأنه كما قالوا أكله الذئب، خوفاً من أن يذهبوا ويقتلوه فعلاً. هذا هو الجواب. وهنالك إيراد آخر، جواب يعقوب يشير إلى أنه عرف بأنهم مخادعون، وهنالك كيد ومكر في القصة. فطالما أن يعقوب علم أنهم كذب في دعواهم، لماذا لم يطلب منهم البحث عن يوسف؟ هم ادعوا بأن الذئب أكل يوسف، ويعقوب لم يصدق هذه الكذبة. طيب، لماذا لم يخبرهم أو يطلب منهم أن نذهب ونبحث عن يوسف؟ الجواب: لأن أولاد يعقوب كبار وأقوياء وأشداء وعشرة، فلن يمكنوه من البحث للوصول إلى يوسف، وقد يقدمون على إيذاء يوسف، وهذا ما لا يريده يعقوب. السبب الثاني: لدى يعقوب يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيحفظ يوسف من الهلاك، وأن أمره سيكون عظيما باعتبار الرؤيا التي قصها عليه يوسف. كذلك خوف يعقوب من الفضيحة ومن هتك ستر أولاده حتى لا يخوض الناس، لأن هؤلاء أبناء نبي، فلا يقال عنهم أنها أبناء يعقوب فعلوا بأخيهم، فمرد هذا الأمر عليه. كذلك اعتقادي تغير ولا يبقى الوضع على حاله، لأن الله سبحانه وتعالى يلطف بعباده فيما يغيب عن الناس. وكذلك الأمر الخامس: ماذا يفعل يعقوب والجرح في الكف والمصيبة من الطرفين؟ فآثر الصبر وآثر عدم الخوض في جزئيات وفي تفاصيل ما حصل وما أخبروه به. هذه الآية من الآيات التي فيها عدة وقفات تدبرية وأسرار وفوائد تربوية وإيمانية وعملية. نذكر منها قول ربنا سبحانه وتعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب. يؤخذ منها أنه من الناس من لديه القدرة على قلب الحقائق والتزوير والكذب في الحياة العملية اليومية. هؤلاء قلبوا الأمور وزوروا وكذبوا. لذلك لابد على المؤمن أن لا يغتر بظواهر الأمور ولا يتأثر بالعواطف. لذلك الدموع التي تخرج بسرعة وتذهب بسرعة تسمى دموع التماسيح. فلا يغتر الإنسان بظواهر الأمور إذا كانت لديه قرائن وإذا كان عنده علم مسبق بخداع وكذب هؤلاء. كذلك مما يؤخذ من هذه الآية الجاه يدعو إلى الحسد. الحسد ليس فقط في المال وليس فقط في بعض الامتيازات التي يراها الإنسان فيحسد الآخرين عليها، الجاه كذلك عرضة للحسد وسبب كالمال، وهو يمنع من المحبة الأصلية من القرابة ونحوها، بل يجعل العداوة بين القرابة أشد من عداوة الأباعد. انظروا إخوة يوسف أبناء نبي ماذا فعلوا بأخيهم الصغير. كذلك من الفوائد، الحسد يدعو إلى المكر بالمحسود، ولا يقتصر الأمر على هذا الحد، بل يتعداه إلى من له صلة بالمحسود، وإلى من يدافع عن المحسود، وإلى من يرعى المحسود، كما فعلوا بيوسف وبأبيهم يعقوب. فالحسد أمره خطير جدا. كذلك يؤخذ من هذه الآية فائدة مهمة وواقعية، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وأن من طلب مراده بمعصية الله فضحه الله وبعد عنه. ظنوا أنهم بهذا الفعل إن غاب يوسف عن العين فإنه سيغيب عن القلب، وليتهم حافظوا على منزلتهم الأولى لدى أبيهم. ولكن الحقيقة أن الذي سقط في تجربة البئر هم الإخوة، وأن الذي ارتفع حين سقط في البئر هو يوسف. هم ألقوا يوسف حتى تكون لهم مكانة وحظوة ويخلو لهم وجه أبيهم، وحصل العكس. فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فحرموا محبة يعقوب وازدادت محبة يوسف في قلب يعقوب. كذلك الحاسد إذا ادعى النصح والحفظ والمحبة، بل أحيانا يظهر ذلك كما فعل أبناء يعقوب، أظهروا محبتهم ليوسف وحفظهم ونصحهم ومراعاتهم ليوسف، لم يعتمد عليه. كلما ازداد إظهاره للنصح والحفظ والمحبة فلا تعتمد على كلامه، طالما أن هنالك قرائن تدل على أنه ماكر وحاسد. يؤخذ من هذه الآية القدر كائن لا محالة، وأن الحذر لا يغني من القدر. تأملوا كيف يعقوب كان حريصا محافظا مقربا ليوسف، ولا يصبر على فراقه ساعة، ويعلم بأن أبناءه يحسدونه وأنهم سيمكرون ويكيدون به، ومع ذلك حصل القدر. لذلك يؤثر أنه قيل للهدهد، الهدهد من الطيور التي تسمى بمهندس الماء، يعني يكتشف الماء تحت الأرض، المكان الذي لا يظهر فيحدد المكان، هكذا يقول العلماء. فقيل له كيف ترى الماء تحت الأرض ولا ترى الشبكة فوقها؟ هذه مفارقة. الهدهد من الطيور التي يسهل صيدها من خلال الشباك، فاعترضوا عليه، كيف ترى الماء تحت الأرض ولا ترى الشبكة التي تكون سبباً في اصطيادك وهي ظاهرة فوق الأرض؟ فماذا أجاب؟ وهذا فيه عبرة. قال إذا جاء القدر عمي البصر، إذا أراد الله أمراً فلا راد لأمره. كذلك هنا قوله قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً، أن الإنسان لا يثق بنفسه ولا يعتمد عليها كثيرا، لأنها قد تميل لأفعال غاية في الشناعة. قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها، قدم الفجور على إيش؟ فألهمها فجورها وتقواها، حتى قيل أن النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. وهنا قال: قال بل سولت لكم أنفسكم. فلا يعتمد الإنسان على نفسه ولا يثق بها. وليتهم حافظوا على منزلتهم الأولى، فلم يستفيدوا إلا أنهم ظلموا أخاهم وباءوا بإثمه وعقوا أباهم وأدخلوا عليه الهم والحزن والقلق. هذه نتيجة ما فعلوا بسبب تسويل وتزيين وتحسين النفس. كذلك يؤخذ من هذه الآية: الأنبياء والمرسلون وأتباعهم يعلمون المجرم بجريمته في إطار يليق بمقامهم لا بمقامه. وهذه من خصائص وصفات الكبار العظام. تأملوا كيف أجابهم وأخبرهم بأنكم كذبة. ما قال لهم: أنتم كاذبون، أنتم مجرمون، أنتم حاسدون، أنتم كذا، وهو يعلم في قرارة نفسه ذلك. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فالكبار يعلمون المجرم والمذنب والمخطئ بأنه مخطئ، ولكن بطريقة راقية. كذلك المؤمن الحق يقظ القلب لا ينخدع بالأكاذيب والأقاويل. ما مرت هذه الأكاذيب والأقاويل على يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ وكما قيل: المؤمن كيس فطن لا يخدع ولا يخدع. ويؤثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لست بالخب ولا الخب يخدعني، أي لست بالمخادع ولا المخادع يخدعني. لأنه يضرب به المثل في الذكاء والحنكة والفطنة. حتى قال ابن القيم رحمه الله عن عمر رضي الله عنه، قال: وكان عمر أعقل من أن يخدع وأورع من أن يخدع. هذا في وصف عمر رضي الله عنه. فعلى المؤمن أن يكون يقظا ومتفطنا وذكيا ونبيها. كذلك يؤخذ من هذه الآية: لا يشترط أن الغائب عن العين غائب عن القلب، ولا الحاضر أمام العين حاضر في القلب. الآن يوسف غائب عن عين يعقوب، ولكن ازدادت محبته في قلبه، وأبناؤه الذين اقترفوا هذه الجريمة سيكونون أمامه يوميا، ومع ذلك ضعفت محبة يعقوب لهم. فإن الإنسان أحيانا قد يحب إنسانا آخر قد لا يراه في العام إلا مرة، أو في الخمس سنوات إلا مرة، وبينهما مفاوز ومسافات بعيدة، وهنالك أناس تتكرر رؤيتهم في اليوم والليلة مرات، ولكن محبة البعيد أكثر من محبة القريب. هذا أمر لا يتعلق بكثرة النظر أو بكثرة قرب الإنسان من الآخرين. كذلك لا توجد جريمة على وجه الأرض كاملة، فكل مجرم لابد أن يترك شيئا يفضح جريمته، يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله، لا تسمى الجريمة الناقصة. فلا توجد جريمة مكتملة الأركان إطلاقا. فهنا مهما فعلوا وحاولوا إلا أن هنالك ثغرات اكتشفها يعقوب، وعلم بأنهم كذب وأنهم كان لهم شأن آخر مع يوسف عليه الصلاة والسلام. كذلك من الهدايات الاستدلال بلوازم الجريمة على كذبها وافتعالها. كيف عرف يعقوب بأنهم مخادعون وبأنهم كذب؟ هنالك لوازم لهذه الجريمة. لو كان الذئب أكل يوسف لمزق القميص، ولكان هنالك بقايا، وهنالك عدة لوازم لم يتفطنوا لها. فعلم يعقوب من اللوازم بأنهم كذب، فأرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم، فكانت سلامة القميص الذي وضعوا عليه الدم علامة على كذبهم. هذا يسمى معرفة الحكم من خلال اللوازم. لذلك قيل أنه قال لهم لما جاءوا بالقميص وعليه الدم الكذب، قال لهم: متى كان الذئب حكيما يأكل يوسف ولا يخرق القميص؟ قال: هذا الذئب رحيم وحكيم، أكل يوسف وترك القميص كما هو. كذلك من الفوائد، وذكرنا أن سورة يوسف لا يوجد فيها أوامر ونواهي، افعلوا ولا تفعلوا، ولكن العلماء والفقهاء استنبطوا منها العديد من الأحكام. وهذه الآية استدل الفقهاء بها في إعمال الأمارات في مسائل الفقه من خلال معرفة القرائن، أي هنالك بعض الأحكام المتعلقة بالبيوع وغيرها تحتاج إلى قرائن، وتحتاج إلى علامات، وتحتاج إلى إشارات، وتحتاج إلى أمارات. فهذا يسمى الحكم بالقرائن من خلال الأمارات ومن خلال هذه العلامات، فهذا جائز، ولكن لمن كان أهلاً لذلك، لا يتأتى لأي إنسان، لابد أن يكون فقيهاً وعنده علم بالقواعد الشرعية. فهنا كيف حكم يعقوب؟ قال: هم جاءوا بقميص وعليه دم، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، من خلال القرائن والأمارات. كذلك فيه فضيلة الصبر الجميل، وهو الخالي من الجزع والتسخط والتشكي، قال: فصبر جميل. وأن هذا الصبر من صفات القدوات ومن صفات العظماء من الأنبياء والمرسلين وصالح المؤمنين، وأن الصبر الجميل هو أعظم سلاح في مواجهة المصائب، الصبر الجميل. لذلك استخدمه يعقوب في هذه المصيبة العظيمة التي نزلت وحلت به، قال: فصبر جميل. كذلك يؤخذ من هذه الآية: حبل الكذب قصير، والباطل مفضوح مكذوب، وأدلة الجريمة دائما ضعيف. دائما المجرم إذا أراد أن يأتي بدليل فإنه يكون دليل ضعيف وباهت، وبسهولة ينقض هذا الدليل، بل في الغالب الأدلة التي يأتي بها المجرم تكون ضده لمن دقق وتأنى وتأمل. كذلك يؤخذ من هذه الآية: الدعاوى الصادقة تقوم على بينات واضحة، والدعاوى الكاذبة تقوم على بينات واهية. هذا ما حصل، الصادق دليله ساطع كالشمس، والكاذب دليله ركيك وضعيف وبين ومفضوح. كذلك في هذه الآية معنى عظيم، هو لطف الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، حيث يلقي في قلوبهم ما يعزيهم. مع المصاب الله سبحانه وتعالى ينزل على قلب العبد المواساة، وهذا لطف من الله سبحانه وتعالى. أحياناً الإنسان يمر بمصائب عظيمة ولا يتخيل من يسمع ما مر به أن هذا قد صبر على هذا المصاب. الإنسان عنده طاقة تحمل كبيرة جدا، ومن أسبابها أن الله سبحانه وتعالى يلطف بعباده فيعزيهم في أوقات المصائب. فتأمل هنا كيف سبقت تعزية يعقوب بهذه المصيبة الرؤية التي قصها يوسف، الرؤية سبقت هذه البلوى، فهذه كانت مواساة وتعزية ليعقوب. كذلك الفائدة الأخيرة في هذا المجلس، وهنالك فوائد أخرى سنكملها بمشيئة الله في درس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية، هنا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. هذه المقولة تشير إلى ذكاء يعقوب وفطنته وفراسته وإشعاره لهم بأنهم كذبة مخادعون. هذا الجواب يشير إلى هذه المعاني. قال بل سولت، وبل هنا الإضرابية أي أضرب عما ذكروه وحاد عنه ولم يدقق فيه. قال بل الواقع والحقيقة بأنه سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.